جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزدان. كل المساجد كالحدائق أينعت من كل زهر يملأ البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وأخواتي مع تمام منا في فقه الكتاب وصحيح السنة لفضيلة الشيخ عادل العزازي حفظه الله. النهاردة هنتكلم ثانيا الأيام المنهي عن صيامها. في أيام نهت الشريعة عن صيامها، فعن أبي هريرة الشيخ يقول: واحد، الأيام المنهي عن صيامها عن نهي عن صيام يومي العيد اللي هو الفطر والأضحى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومي الاثنين، عن صيام يومين الأضحى، يوم الأضحى ويوم الفطر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال النووي عليه رحمة الله: أجمع العلماء على تحريم صيام صوم هذين اليومين بكل حال، سواء كان صومهما عن نذر، واحد نذر أنه يصوم اليوم ده ويوم العيد، أو تطوع أنه صوم نافلة، أو كفارة أنه حلف يمين، أو ما شبه ذلك أو غير ذلك. ولو نظر صومهما متعمدا لعينهما، قال الشافعي عليه رحمة الله والجمهور: لا ينعقد نذره. النذر عليه أصوم يوم العيد، يبقى ما ينعقدش نذره وليس عليه صيام، ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة عليه رحمة الله: ينعقد ويلزم قضاؤهما، النذر ينعقد وعليه القضاء. قلت: مقصوده من حيث انعقاد النذر، أما الصوم فلا يصح. وكذلك لو نظر صيام يوما ما فوافق يوم العيد فلا يجوز صوم العيد بالإجماع. طيب، إيه السبب؟ يوم عيد يوم فرح. نصم قال ليعلم يهود أن في عيدنا فسحة، فيجوز التوسع. نصم قال: في أيام عيد الفطر الأضحى أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يأتي فيخالف الشريعة في ذلك. اثنين، أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى اللي هي يوم 11 و12 و13 ذي الحجة. عن علي رضي الله عنه مرفوعا أنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمر بن العاص فوجده يأكل رضي الله عنه، فدعاني فقلت أن إني صائم. قال: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا وأمرنا بفطرهن. وأصحابي معروف أنه إذا أمرنا يبقى هذه كأنه يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيحرم صيام هذه الأيام ولا يرخص في صيامها إلا الحاج الذي لم يجد الهدية، الحاج اللي هو متمتع ولم يجد الهدية، فبيبقى عليه صيام ثلاثة أيام في الحج. اختلفوا في الأيام، ولكن تنفع أيام التشريق الثاني وثالث وربع يوم العيد. الذي لم يجد الهدية، قوله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد الهدية فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وعن عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدية. وأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر ففيه خلاف عند جمهور العلماء، والرجح أيضا أنه لا يصح لقوله لم يرخص، وهو في حكم المرفوع والحديث السابق وأمر بفطر هنا، وهذا على عمومه. يبقى كده عندي يوم العيد الفطر الأول فقط، يوم عيد الأضحى الأول والثاني والثالث والرابع، الثاني والثالث والرابع أيام تشريق كانوا يشرقوا فيها اللحم فسميت بأيام التشريق، لذا جاء النهي عن صيامها. ثلاثة، النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني حضرتك متعود أنك تصوم يوم ويوم، فأتى يوم الجمعة منفردا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها: أصمت أمس؟ فقالت له: قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت له: قال فأفطري إذن. يبقى هذا دليل على شدة كراهة تخصيص يوم الجمعة منفردا بالصيام. ويمكن السبب أن يوم الجمعة عيد الأسبوع، فلذا لا يخص بالصيام. ومما تقدم من هذه الأحاديث يعلم نهي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردا، واختلف العلماء هل النهي عن صيامه للكراهة أم للتحريم، والرجح أنه للتحريم. ويستفاد من الأحاديث جواز صوم يوم الجمعة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك إذا وافق صياما كان يصومه، يعني بيصوم يوم ويوم، بيصوم يومين ويوم، كيوم عرفة ويوم عشراء والأيام البيض، وصيام يوم وإفطار يوم ونحو ذلك، ففي كل ذلك يجوز أن يصومه منفردا. قال ابن حجر عليه رحمة الله: ويؤخذ منه جواز صومه لمن نظر يوما كقدوم زيد أو يوم شفاء فلان. يعني واحد مسافر فنظر أنه اليوم لا هيجي فيه أو صوم، فوافق ذلك يوم جمعة، فهذا ليس فيه إشكال. أربعة: النهي عن صيام يوم السبت تطوعا. عن الصماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم، اللي هو عود بتاع شجرة عنب، أو لحاء الشجر، اللحاء اللي هي الإشرة اللي بتبقى الشجر، فليفطر عليه، والكرم العنب، وفي بعض الروايات فلينضغه. قال الترمذي عليه رحمة الله: ومعنى الكراهة في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، لأن اليهود يعظمون يوم السبت. وطبعا احنا قلنا أن نفسه كان حريص جدا أنه يخالف اليهود في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم. وقال النووي عليه رحمة الله: يكره إفراد يوم السبت بالصيام، فإن صام قبله أو بعده لم يكره. قال ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني: قال أصحابنا يعني الحنابلة: يكره إفراد يوم السبت بالصيام، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وجويرية رضي الله عنها المتقدمين. وكذلك إذا وافق صوم الإنسان لم يكره، يصوم يوم ويوم أو ما شبه ذلك. قال أبو عبد الله الإمام أحمد عليه رحمة الله: أما صيام السبت يتفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء. وكأن الإشارة إلى أن الحديث هنا يحرم صيامه منفردا. قال ابن مفلح عليه رحمة الله: قال الأثرم وحجة أبي عبد الله رحمه الله في الرخصة في صوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه من حديث أم سلمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد، وأقول هذان أو هما عيدان للمشركين، فأحب أن أخالفهما. والحديث بتاع صيام يوم السبت والأحد مخالفة لليهود والنصارى ضعيف، ضعف الشيخ الألباني ثم صححه ثم ضعفه، فكأن في مآل الأمر أو نهاية الأمر إلى التضعيف، فكأن الحديث ضعيف. يبقى كأن الحديث في نهاية الأمر ضعيف. طيب، يبقى معنا صيام يوم الشك. صيام يوم الشك، صيام يوم الشك هو آخر يوم في شعبان، اللي بنفس بينه وبين رمضان، وذلك إذا كان في السماء قطر في سحاب، أو قطر اللي هو مطر أو تراب، قطر شيء بيمنع الرؤية عموما يعني. فالشيخ بيقول إذا كان في السماء قطر أو سحاب حال دون رؤية الهلال، فهنا يحتمل أن يكون اليوم ده هو آخر يوم في شعبان. فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده. ومع هذا فلا يجوز لصيامه إلا بالتحقق، فلا يجوز صومه إلا بالتحقق من الرؤية كما تقدم، إلا أن يكون للرجل عادة بصيام فوافق هذا الصوم أو هذا اليوم عادته فلا مانع من صومه. عن صلة قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصرية فقال كله، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، لو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رواية، وفي رواية: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويرى أكثر أهل العلم أنه إذا صامه وكان من شهر رمضان أن ذلك لا يجزئه ويقضي يوما مكانه، وهذا هو الراجح. أما دليل على صومه تطوعا، إن وافق عادة بصوم اثنين وخميس فكان اثنين أو خميس بصوم يوم فجمع يوم، فذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فيصوم ذلك اليوم. رقم 6، النهي عن صوم الدهر. صوم الدهر نصوم السنة كلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، له صام ولا فطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله: لا صام من صام الأبد، ليس له صيام. قال ابن حجر عليه رحمة الله: المعنى أنه لم يحصل على أجل الصوم لمخالفته، ولم يفطر لأنه أمسك. وأما عن حكم صيام الدهر فقد اختلفت آراء العلماء فيه إلى أقوال. القول الأول: يرى كراهة صوم الدهر مطلقا، ومذهب إسحاق وأهل الظاهر، ورواية عن أحمد ذهب إليه ابن العربي من المالكية، ابن العربي من المالكية، وقال الألباني: لا يشرع. القول الثاني يرى الجواز، وحمل أحاديث النهي في من أدخل فيه العيدين والتشريق، يعني أجاز صيام الظهر عدا يومي العيدين وأيام التشريق. القول الثالث: يرى الاستحباب لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا، ومن حجتهم في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صم إني أسرد الصيام، بصوم الأيام كلها على طول، وقد تقدم ولم ينكر عليه، فدل على الاستحباب. وأرجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وأرجح الشيخ بيقول أرجح من هذه الأقوال هو القول الأول لما ثبت في الحديث لا أفضل من ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم اللي هو يوم ويوم بتاع سيدنا داود، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أصام من صام الأمد والأبد، وفي رواية: لا أصام ولا أفطر. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الظهر ضيقت عليهم جهنم، وثبت موقوفا أيضا. وحديث حمزة ابن عمرو: إني أسرد الصيام، فسرده تتابع ولا يلزم من ذلك صيام الدهر كله. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا بلغ عمر رضي الله عنه أن رجلا صام الظهر، فأتاه فعله بالدرة بضربه بالعصية، وجعل يقول: قل يا دهري، قل يا دهري. وسئل ابن مسعود عن صيام الدهر رضي الله عنه فكرهه رضي الله عنه. 7، النهي عن الوصال. والمقصود أن يواصل الأيام دون إفطار يتخللها، يعني هو بيجي النهاردة بيتسحر النهاردة مثلا الخميس، ويصوم الجمعة ويصوم السبت، كله متواصل، لا بيأكل ولا بيشرب. فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إياكم والوصال، قالها 3 مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعم ربي واسقيني، فاكلفه من العمل ما تطيقون. ولما لم ينتهوا عن الوصال عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. فقالوا: يا رسول الله صصم إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعم ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر بهم. لكن يجوز أن يواصل فقط إلى وقت السحر، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يبقى الوصل هنا أنك أنت ما تفطرش المغرب، وتفضل صايم لحد السحر اللي هو قبل الفجر بشوية، وتتسحر، فهذا السحور هو يفصل بين هذا اليوم. بين هذا اليوم واليوم الآخر، فيكون بذلك أنك عملت السنة وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم توصل. طيب، رقم 8، نهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها. المرأة عايزة تصوم مثلا اثنين وخميس، فإذا كان زوجها حاضرا فلا ينبغي أن تصوم إلا بإذنه. الشيخ بيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، يعني ما تصومش وهو موجود إلا بإذنه. طيب العلة أنه إذا أرادها عن نفسها فله ذلك وله أن يأمرها بالفطر. كذلك يعني إذا كانت له في حاجة فيها فأمرها فله أن يأمرها بالفطر، وله أن يأمرها أن تترك صلاة النافلة لحاجته، فطاعة الزوج فرض والفرض مقدم على النافلة. وفي رواية لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، وعلى هذا فيجوز لها أن تصوم وهو غائب أو بإذنه. قال أبو زرعة رحمه الله وفي معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرضي، معنى كذا أن برضو أن هي لو الإنسان هو مريض والمرض هذا يمنعه من أداء حج حقها في الجماعة فلها أن تصوم وتعتبر أن ذلك إذن. تنبيه، يحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعا أم لا، كمن صلى صلاة في أول وقت ثم أراد قطعها فإنه لا يجوز، وكذلك الصيام. 2، لا يلزم الإتمام في نفل الصيام. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم. قال عندنا حيس. قال أرنيه صلى الله عليه وسلم. يقول لعائشة رضي الله عنها فلقد أصبحت صائمة فأرته إياه فأكل، لكن ينبغي للإنسان ألا يقطعه إلا لغرض صحيح. 3، لو أسد صومه النفل فلا يجب عليه القضاء على الراجح، والله أعلى وأعلم. بذا ينتهي صوم الكراهة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.